بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وبحمده أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذا هو المجلس 11 بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلتنا المباركة الثبت قلبي. نسأل الله يثبتنا على الإيمان وأن يشرح صدورنا للإسلام، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. مجلسنا اليوم أحكي فيه مأساة مر بها إخواننا في مصر وغيرها. تلكم المأساة هي ما يعرف بالاحتفاء والاحتفال بليلة رأس السنة. وسط هذا الصقيع وهذا البرد والأمطار الشديدة وسقوط بعض الثلج في بعض الأماكن، وجدنا أن أكثر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله قد خرج للاحتفاء والاحتفال بهذه الليلة، وما يصحب هذه الليلة من تمرد واضح بين على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان ذلك في العبادة أو كان ذلك على مستوى السلوك والأخلاق. هذا كله معروف، لا يحتاج منا إلى مزيد بيان، ولكن دعونا نتأمل لماذا وصلت الأمة الإسلامية إلى هذا الواقع الذي نحياه اليوم. نرى تبردا واضحا على شريعة الله تبارك وتعالى، نرى اتباعا للغي وأساليب الغي، نرى التواء واضحا في اتباع الحق والسير عكس الاتجاه. لماذا يسير أكثر المسلمين عكس الاتجاه؟ نقصد بالاتجاه هنا الاتجاه الصحيح الموصل إلى الله عز وجل. لا شك أن هذه الظاهرة تحتاج منا إلى مزيد نظر وإلى بسط في رؤية حقيقية تحليلية، كيف وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. هذا الأمر دفعني أن أبحث في تاريخ المكائد التي تعرض لها الإسلام في القديم والحديث، لأن ما نحن فيه الآن هو حصاد مر لنتائج، تلكم النتائج سبقها أسباب. فدعونا نبحث سويا كيف وصل بنا الأمر إلى ما نحن عليه اليوم، وهل ما يسمى بنظرية المؤامرة هي حقيقة أم خيال؟ هذا أمر يجب أن ندرسه وأن نواليه بالبحث العلمي الأكاديمي. باستقراء سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد في أغلب كتب السير أنهم يذكرون حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل البعثة كان العرب في حال يزرى له، وصف هذا الحال الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة بتعليقات الإمام الألباني رحمه الله تعالى، حيث قال: كانت مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمآثم، وكان الرجال يحيون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء وشلل الأفكار أو نمائها في ظل الهوى الجامح ولخدمة هذا الهوى وتلك الشهوات. ثانيا، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت كل مظاهر الكفر بالله عز وجل والكفر باليوم الآخر. ثالثا، أقبل الناس على نعيم الدنيا وكأنهم سيخلدون فيها. رابعا، كانت هناك رغبة عميقة في السيادة والعلو ونفاذ الكلمة بين القبائل. خمسة، كانت هناك عصبيات طائشة تسالم وتحارب من أجل هذه العصبيات. ستة، كانت هناك تقاليد متوارثة لا تقبل حتى مجرد النقاش أو الجدال، حتى أن هذه التقاليد كانت بمثابة الشرائع التي لا يمكن لأحد أن يقوم بكسرها. سبعة، عرف العرب بالعناد الشديد، عرف العرب بالعناد الشديد، حتى قال عمرو بن هشام: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا ننبئه أبدا إلى أن يأتينا وحي كما أتاه. وزعموا أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. إذن العناد كان سيد الموقف في هذا الوقت، فكان أكثر العرب في الجاهلية يتصفون بصفة العناد. هذا العناد ولد عندهم الجحود الذي وصفه الله تعالى فقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المظهر الثامن من مظاهر العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه هذا الحبيب يا محب، فقال: كذلك انتشر القمار وانتشر الميسر. تاسعا، شربت الخمور واجتمع الناس على ذلك وتباهوا بتعتيقها وغلاء ثمنها. عاشرا، انتشر ما يعرف بنكاح الاستبضاع. نكاح الاستبضاع أن تطهر المرأة من الحيض فيطلب زوجها رجلا من الأشراف، من أشراف قريش، يطلب رجلا من أشراف قريش حتى يقوم بوطئها، فإذا فعل ذلك أنتجت أو ولدت ولدا يحمل صفات هذا الشريف، يعني زنا مقنن أو دعارة مقننة، وهي دياثة غريبة، دياثة غريبة، حيث كان الناس في هذا الوقت يجمعون بين الشيء ونقيضه، يجمعون بين الجرأة والشجاعة، ثم هم أيضا يجمعون بين الدياثة. الصفة الحادية عشر من صفات العرب قبل الإسلام: وأد البنات. وأد البنات. فكان العربي إذا سمع أن امرأته ولدت بنتا قام بوأدها. الثاني عشر من صفات العرب قبل الإسلام: قتل الأولاد مطلقا ذكورا أو إناثا خشية الفقر الشديد. ولهذا جاء الإسلام فنهى المسلم أن يتطير وأن يتشاءم وأن يدفعه هذا التطير والتشاؤم إلى قتل ولده، فقال ربنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: نحن نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم. فدل ذلك على أن المسلم لا يعايش هذا المرض، مرض الاضطراب بسبب ضيق العيش. المظهر الثالث عشر من مظاهر وصفات العرب قبل الإسلام: تبرج النساء وإظهار المفاتن والتكسر في المشية. فكانت المرأة تسير بطريقة مغرية على ما يعرف الآن بالعرض والطلب، فإذا عرضت جسدها كثر طلابها ولو في الحرام. السمة الرابعة عشر من سمات العرب قبل الإسلام: اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال، فتنتشر ما يعرف بالخيانات الزوجية. ولم يكن هذا قاصرا على العبيد والإماء، بل تعدى هذا إلى الحرائر وإلى الأسياد، حتى قال أحدهم: أنا شريك لكل رجل في امرأته ولن يستطيع منعي. الصفة الخامسة عشر من صفات العرب قبل الإسلام: إعلان الإماء عن دعارتهن، حتى انتشر ما يعرف بصاحبات الرايات الحمراء. الصفة السادسة عشر من سمات العرب قبل الإسلام في جاهليتهم: شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب ولو لأتفه الأسباب، كحرب داحس والغبراء وحرب بعاث وحرب الفجار، حروب امتدت لسنوات بسبب تافه. يعني حرب داحس والغبراء دي امتدت قيل 40 سنة وقيل 80 سنة بسبب ناقة، بسبب ناقة تنحر الإبل وتنحر معها رؤوس أصحابها، يقتلون لأسباب تافهة. تلكم الخصائص المميزة والقسمات المشتركة للعرب قبل الإسلام. ورغم كل ما ذكر لما ظهر نور الإسلام ويسر الله تبارك وتعالى خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحراء تموج بالكفر والشرك والجهل والابتداع والفسوق موجة، لما ظهر الإسلام انتشر نوره. لما ظهر الإسلام وظهر النبي صلى الله عليه وسلم، علم أعداء الإسلام أنه لا ثبات لملكهم وأن ملكهم إلى زوال
شاءوا أم أبوا. وهنا بدأت الحروب والمكائد والمؤامرات التي تحاك للإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم منذ الوهلة الأولى وحتى يوم الناس هذا. انتشر الكيد وظهر التآمر وبرزت الخطط التي قام بها أعداء الإسلام في القديم، ويظهر هذا حينما خاض الإسلام حربا ضروسا ضد التآمر الوثني في شبه الجزيرة العربية. كذلك يظهر مدى مخطط هؤلاء، هذا المخطط الجهنمي للنيل من الإسلام وأهله، حين خاض الإسلام حربا ضد التآمر اليهودي من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الدولة الوليدة للإسلام وأهله في المدينة المنورة. ويظهر لك مدى كيد هؤلاء ومدى تخطيط هؤلاء المحكم لضرب الإسلام وأهله، حين خاض الإسلام حربا ضروسا ضد مدعي النبوة وضد المرتدين. كذلك خاض الإسلام حربا بطولية ضد التآمر الصليبي في حطين واليرموك. وفي كل مرة يخرج الإسلام منتصرا وقد هزم هذه المؤامرات ودحر أصحابها. وفي هذا تصديق لقول ربنا عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. كل هذا يعلمه القاصي والداني فيما يعرف بالحرب الضروس على الإسلام في العصر القديم. بينما في العصر الحديث شهد القرن الرابع عشر الهجري أو ما يعرف بالقرن العشرين والقرن الواحد والعشرين محاولات ومؤامرات ومكائد لا تكاد تحصى ولا تقدر ضخامتها وشراستها. تلكم المؤامرات يا إخوة استهدفت القضاء على الإسلام وتركيع المسلمين ومصادرة ونهب خيرات العالم الإسلامي ومقدراته. ولعل خير شاهد على صدق ما ذكرته لكم احتلال بلاد المسلمين بعد تقسيم النكد لبلاد المسلمين، وبعد ظفر كل دولة من الدول الكبرى التي تتسم بصفة البلطجة، بعدما قامت بالاستئثار بأرض من أراضي المسلمين. كذلك الحرب الضروس التي أقامها الجنرالات في الجزائر حيث قتل الملايين وقبر الآلاف ومئات الآلاف والملايين. كذلك فالأزمة اللبنانية والتي حدثت في سبعينيات القرن الماضي، والحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج، والغزو الروسي للأفغان، ومؤخرا قضية القدس والأقصى والمؤامرات المتطورة التي يسمونها الآن بمؤامرات 2020 أو خطة 2020، والأزمات المتتالية في أرض الشام، في أرض سوريا الحبيبة. كذلك فالحرب على أهل السنة والجماعة في العراق واليمن وليبيا ومحاولات تقسيم بلاد المسلمين السنية كالسعودية ومصر وتونس، كل هذا يؤكد لنا أن ما يحدث مؤامرة، وأنهم حينما يتكلمون ليخدروا الرأي العام العربي والشارع الإسلامي يقولون لنا أنتم تعيشون في وهم نظرية المؤامرة. وقد اتضح لنا وسيتضح لنا أيضا أن ما نعيشه الآن هو ليس وهما بل هو حقيقة يعايشها المسلمون منذ سنوات كثيرة، وأن المتحكم في هذه الحرب التي تدك المسلمين دكاء هو قوى الشر، وقوى الشر الحقيقية، قوى الشر الحقيقية، وهي قوى عالمية ثلاث: الصليبية أو الإمبريالية الغربية، والصهيونية اليهودية، والشيوعية أو ما يعرف بالإمبريالية الشرقية. هذه القوى الثلاث هي قوى الشر التي تتحكم الآن في العالم كله وفي العالم الإسلامي على سبيل الخصوص، تتحكم في حكامه، تتحكم في سياساته، تتحكم في مقدراته، تتحكم في توزيع ثروته وفي نهب خيراته، تتحكم حتى في التشريعات التي يحكم بها هؤلاء المسلمون. القوى العالمية أيها الإخوة أدركت أن للعالم الإسلامي موقعا متميزا، فالعالم الإسلامي تبلغ بلاده ربع بلاد العالم، ربع بلاد العالم هي للإسلام وأهله، بل إن خمس سكان العالم من أهل الإسلام. كذلك فإن خيرات ومقدرات والموارد الاقتصادية والبشرية في العالم العربي والإسلامي موارد جبارة. لكم أن تعلموا أن العالم الإسلامي في الإحصائيات الدقيقة هو الأول في إنتاج القطن والمطاط. كذلك فإن العالم الإسلامي هو الأول في إنتاج البترول. فخيرات العالم الإسلامي وموقع بلاده المتميزة المتفردة كانت من أبرز أسباب الحقد الدفين من هذه القوى الشريرة على العالم العربي والإسلامي. لنبدأ مثلا بالقوى الصليبية ومكائدها بالنسبة لنا. لك أن تعلم أن الإمبريالية الغربية التي تتزعمها القوى الصليبية قد قامت بما يلي: أولا، اتفقت مع بقية قوى الشر على القضاء المبرم على الإسلام كدين وعلى المسلمين كأتباع. وقد برز هذا فيما يلي: أولا، التواطؤ على القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية وتمكين الانقلابيين من الحكم في تركيا، وقد تزعمهم كمال أتاتورك. ثانيا، تفعيل اتفاقية سايكس بيكو، والتي بسببها وبالاتفاق والتوقيع عليها تم اجتياح العالم الإسلامي، حيث وقعت إنجلترا وفرنسا وروسيا عام 1916 ميلادية، وقعت على ما يعرف باتفاقية سايكس بيكو، وهي تقسيم تركة الدولة العثمانية، وبقيت هذه الاتفاقية سرا حتى عام 1917. في عام 1917 بعد وعد بلفور تم الإعلان عن بنود اتفاقية سايكس بيكو. رابعا، المساعدة على بروز النزعة القومية وإقامة الدول على أسس ونظم سياسية مستوردة وضعية، فقاموا بتصنيع وتأسيس الأفكار والقوانين الوضعية كالقانون الفرنسي والإنجليزي والروسي وغيره، وما كان من العملاء في بلادنا ممن تربوا تحت سمع وبصر هؤلاء إلا أن قاموا باستيراد هذه النظم الوضعية كاملة غير منقوصة لتحكم أمة تختلف اختلافا جذريا عن الأمم الغربية. خامسا، قيام الأحزاب القومية في بلادنا العربية والإسلامية على أساس المحتوى الشيوعي الماركسي، وقد ذكرت لكم في درسنا عن القدس بين وعدي ذكرت لكم أنه تم الاتفاق على هذا في بيروت، وأن أعداء الله عز وجل اتفقوا على هذا حتى يثبتوا دعائم حكمهم وملكهم في بلادنا العربية والإسلامية. سادسا، قاموا بعمل حملات استشراقية هدفها ضعضعة العقيدة في قلوب المسلمين، كذلك كان هدفهم الرئيس إسقاط الفكرة الإسلامية من القلوب والعقول. فبدأ المستشرقون في إشاعة أن القرآن هو من خيال محمد وأنه ليس كتابا إلهيا، كذلك طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه صلى الله عليه وسلم شهواني، وقاموا بحملاتهم الممنهجة المنظمة على السنة ومصادرها وكتبها، كذلك قاموا بما هو أخطر من ذلك وهو تزييف التاريخ الإسلامي، لأن التاريخ دائما لا يكتبه إلا المنتصر. سابعا، قاموا بتربية أجيال تحمل الفكر الاستشراقي التغريبي، وصدروا لنا هذه النماذج الاستشراقية الغربية. فعلي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي يعني يتمسك به مرتزقة العلمانية العربية عموما والعلمانية المصرية خصوصا باعتباره ثورة فكرية كما يزعمون، علي عبد الرازق وأمين الخولي وقاسم أمين وسلام موسى وفرج فودة وفؤاد زكريا وهلم جرة من طابور كبير، كل هؤلاء ربوا تحت سمع وبصر هؤلاء، فلسانهم عربي وفكرهم غربي. ثامنا، الدور الأمريكي في دعم الخلافات العربية، ولهذا الدور أو لهذا الدور دور بارز، هؤلاء قاموا بدور بارز جدا في إحياء الخلافات والحساسيات بين الدول العربية حتى يتمكنوا من توطيد ملكهم بما يعرف قديما بسياسة فرق تسد. حتى صرح رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية حتى عام 1967 صرح أن من أسباب جرائم أمريكا في الدول العربية والإسلامية، قال بالنص: يجب أن ندرك أن الخلافات بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، كان هذا أبرز ما قام به هؤلاء في بداية القرن العشرين والحادي والعشرين. أما عن قوى اليهود والقوى الصهيونية العالمية فقد اهتموا اهتماما بالغا بمساعدة القوى الصليبية في تنفيذ مخططاتهم، ولكن من وراء ستار. ثم خرجوا للناس كما بينت لكم حينما قام هيرتزل وغيره بالسعي لتملك فلسطين لإقامة دولة إسرائيل، وبالفعل كانت القوى الصهيونية العالمية وراء إقامة دولة إسرائيل واستقلالها في عام 1948. كذلك كانت القوى الصهيونية وراء الحرب التي سموها بحرب الأيام الستة سنة 1967، تلكم النكسة الخطيرة التي لا نزال نتجرع مرارتها حتى اليوم. كذلك قاموا بالتحدي المستمر للعالم الإسلامي، وذلك بتمرير ما يعرف بمؤامرة كامب ديفيد، وهي في الحقيقة استسلام وتطبيع وشرعنة للمحتل وإعانة له. ثم قاموا بعمل منظمات يهودية وماسونية، وأقاموا ما يعرف بنوادي الروتري والليونز في كل بلاد العالم ليتمكنوا من إحكام سيطرتهم على كل شق في العالم. بل لكم أن تعلموا أن من ساعد في تدمير كثير من بلاد المسلمين، وأن من أعان على غزو كثير من بلاد المسلمين هم قادة وزعماء وساسة كلهم مشتركون بلا خفية في النوادي والمنظمات الصهيونية، نوادي الليونز، واخد بالك، نوادي الروتري، ودي نوادي موجودة حتى في مصر، لو موجودة في مصر الجديدة وبتاع ومعروفة، وأكبر شخصيات بيتم ترمزها في بلادنا والعالم العربي والإسلامي لابد وأن يكون منضويا تحت هذه النوادي وتلك المنظمات الصهيونية. كذلك قام هؤلاء بالهيمنة الإعلامية على العالم كله ليتمكنوا من توجيه تفكير العالم كله نحو مناطق معينة إعلامية. كذلك قام هؤلاء بترسيخ فكرة الوصولية، بترسيخ فكرة الوصولية، الغاية تبرر الوسيلة. ثم قام هؤلاء بما يعرف بالغزو الثقافي لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن مكائد القوى الثالثة وهي الإمبريالية الشرقية أو ما يعرف بالشيوعية، فهي مكائد معروفة وهي مكائد منصوص عليها في أدبيات الفكر الشيوعي الماركسي الجدلي، تلكم الفلسفة التي تقوم على الكفر بالأديان وعلى إنكار الله عز وجل وإنكار رسالة الأنبياء، حتى أنهم قعدوا أن الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب، فإذا أرادت الأمة وأرادت الشعوب أن تتقدم فلا سبيل لتقدمها إلا عن طريق إهمال الدين، عن طريق إهمال الدين. في عام 1917 قام لينين من قادة الحزب الشيوعي في روسيا بثورة دموية سقط خلالها العرش القيصري في روسيا، وبذلك تحقق قيام دولة للفكر الإلحادي اللاديني. وقام أصحاب هذه الثورة بعمل ميثاق، بعمل نظام دستوري يسيرون عليه، وقد صدر هذا النظام، ولكن بما يساير الدول العربية إلى بلادنا مصر مثلا. فقام عبد الناصر بعمل ما يعرف بالميثاق، وكان هذا الميثاق مستوحى ومستلهم من الدستور والميثاق الشيوعي. الميثاق الشيوعي قال فيه لينين: ليس صحيحا أن الله هو الذي ينظم الأكوان، إنما الصحيح هو أن الله فكرة خرافية اختلقها الإنسان ليبرر عجزه. ولهذا فإن كل شخص يدافع عن فكرة الله إنما هو شخص جاهل وعاجز. وقال ماركس: لا إله والحياة مادة. وقال لينين: إن كل فكرة دينية وكل معتقد بالله، لا بل إن مجرد التفكير بالله دناءة كاملة في النفس. الله أكبر. ونشرت صحيفة برافضة عام 1954 أن الاعتقاد بالله هو تراث القدام، هو تراث القدامى الجهلة. أن الاعتقاد بالله هو تراث القدامى الجهلة. يعني هذه الكلمة والشيء بالشيء يذكر، وجدت مؤتمرا في تونس عقد منذ شهرين، قال فيه منظمه: إننا ننظر إلى القرآن بنظرة من اثنين، إما أنه تراث عفى عليه الزمن، وإما أنه كتاب لا يخلو من نقد. هذا الكلام يا إخوة قيل في تونس في عام 2017 ميلادية. أنا عايز أقول لك إيه الرابط بين هذا وذاك، أن الأفكار لا تموت بموت أصحابها ولا تبيد بهلاكهم وفنائهم، وإنما تظل هذه الأفكار باقية، ولكن يزخرف لها أو يزخرف لها قول آخر، وتخرج لنا في عباءة جديدة معاصرة تتواءم مع العصر الحديث. ونشر الحزب الشيوعي عام 1958 أن الواجب المقدس هو أن نوجه حملة كفاح عقائدي صحيحة ضد الدين والعقيدة. ونشرت صحيفة روسية يقال لها باكينسكي بابوشي في 17 كانون الأول سنة 1958 قالوا: لو كان الله موجودا لما سمح أن ننبذ الدين. لو كان الله موجودا لما سمح أن ننبذ الدين. ونشرت صحيفة العلم الأحمر عام 1959 ميلادية أنه من الطبيعي أن يحدث صراع بين الإلحاد والإيمان بالله، ولا بد من توجيه الجماهير نحو استئصال جذور الإيمان بالخرافات والجن والآلهة بصورة أعمق مما حدث حتى الآن. ونشرت صحيفة الأكونوميست السوفيتية في عددها الصادر في أول يناير عام 1964 قالوا: ستظل العقيدة الاشتراكية في نزاع واضح
مع العقيدة الدينية، ولن يستقر التحول الاشتراكي الصحيح إلا بسيادة الاشتراكية على الدين. وأظن أن هذا حدث في كثير من البلاد التي اتخذت الاشتراكية منهجا سياسيا وفكريا، في مصر، في ليبيا، في العراق، في اليمن، في تونس، أكثر بلاد المسلمين تم احتلالها عن طريق تولية من ينتمي جهارا نهارا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الفكر. وجاء في مقررات المؤتمر 22 للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي ما يلي: لقد أدركنا في الاتحاد السوفياتي منذ البدء خطورة بقاء الميراث الديني على حاله في المجتمعات السوفيتية، ولا زلنا نواجه اليوم تحديات خطيرة وخصوصا في المناطق الإسلامية. لذا قرر هذا المؤتمر تجديد العزم على قهر البعث الديني في المناطق الإسلامية. بل يعني أرجو أن تنتبه إلى ما يعني سيقال الآن في مجلة يقال لها الدين والعلم، هذه المجلة السوفيتية التي انتشرت في أعقاب الثورة البلشفية التي أطاحت بالعرش القيصري ونشرت الفكرة الشيوعية. جاء في هذه المجلة: ليس من الضروري أن نهزأ بقصص الإنجيل والقرآن وأن نهزأ بالكتب التراثية الدينية والتعليمية، وإنما علينا أن نعيد تفسير قصص الدين وسير رجاله ومواعظهم بقالب اشتراكي. فإذا قلنا مثلا أن يسوع ثائر يطالب أو يطلب الحق للفقراء فهذا يكفينا لأنه تفسير اشتراكي شيوعي. وبمثل هذا نقول عن محمد إنه مصلح اجتماعي وثائر من أجل العدالة. أخذتم بالكم من هذه المصطلحات؟ فإذا قلنا مثلا أن محمدا مصلح اجتماعي وثائر من أجل العدالة فهذا يكفينا لأنه بداية لانتشار الفكرة الشيوعية وخلخلة العقيدة الدينية. إذن يعني أرجو أن ننتبه إلى كثير من المصطلحات التي تعرض علينا صباح مساء ونحن لا ندري حقيقة مراد أصحابها. هذه مسألة هامة جدا، لذا فلا بد أن تخضع المعاقل الدينية والجامعات والمؤسسات لسيادة الحزب الاشتراكي في الدولة الاشتراكية لنحقق الإمبراطورية الاشتراكية. وطبعا يعني لا نكاد نسمع من ينكر على هؤلاء أنهم يحبون التوسع في أراضي غيرهم ونشر ما يعرف بالإمبراطورية الشيوعية، بينما يعني نجد ألسنة حدادا تقاوم وتقاتل من أجل إلغاء فكرة الخلافة الإسلامية ويصفونها بالتخلف والرجعية وأنها وهم عند المتدينين. هذا الوهم وهم متخلف يجب أن تحذر منه الأجيال الصاعدة. أما عن حرب الثورة الشيوعية على الإسلام والمسلمين فهو معروف، في أوائل الثورة الشيوعية سنة 1917 عقد مؤتمر إسلامي في خوقند للمطالبة بالحكم الذاتي لتركستان، على أن تحكم تركستان وخوقند بالإسلام. فهنا
أغار الجنود الشيوعيون، أغار الجنود الشيوعيون على المدينة بوحشية وإجرام، قتلوا آلافا من المسلمين وهدموا بيوتهم وصادروا أموالهم، ووقعت مجاعة بشعة مات فيها عدد لا يحصى من المسلمين. قدرت المصادر الروسية نفسها عدد ضحايا الحكم السوفيتي من المسلمين بين سنتي 1917 و1918 بمليون مسلم، مليون مسلم فقط في هذا المكان. في عام 1928 قام الحزب الحاكم في الاتحاد السوفيتي بتصفية دولة خوقند الإسلامية، كما تمنت أو كما تمت تصفية الحركتين الإسلاميتين شورى إسلام وشورى علماء في هذا البلد. يعني هم بدأوا الأول بتصفية الحركات الإسلامية هنالك، وطبعا التهمة معروفة أن هذه الحركات تبعث على أخوانة الاتحاد السوفيتي وعلى أسلمة خوقند وعليه، فهذا يعني مما يبعث على الأسى والحزن والقلق والاضطراب والخوف للسوفيت وعليه، فلن نقيد يد الجيش السوفيتي في حماية الثورة الشيوعية ضد التطرف الإسلامي. وفي عام 1920 تم القضاء على دولة بخارى الإسلامية اللي هي خرج منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طبعا الإمام البخاري ده إمام من أئمة الدنيا، فياريت الإخوة تقرأ سيرة الإمام البخاري، وقد صنفت كتب كثيرة منها كتاب رائع أرجو من إخواننا أن يطالعوه في وقت تطاول الرويبضات على إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هناك كتاب يقال له سيرة الإمام البخاري للمبارك فوري، وهذا يعني كتاب لطيف يقع تقريبا في 400 صفحة. إذا أردت يعني شيئا مختصرا، فهناك رسالة طيبة عن الإمام البخاري وجامعه الصحيح للدكتور أحمد فريد. وقامت القوات العسكرية السوفيتية بحملات إبادة جماعية للشعب المسلم في أفغانستان في أثناء احتلال أفغانستان، وتمكنت الشيوعية من خلال حملات متلاحقة على مدار 50 سنة من احتلال أفغانستان من 22 مليون مسلم، كما ثبت بالإحصاءات الروسية أن ستالين قتل 11 مليون مسلم بأمر منه. طبعا ده حصل في أثناء تقلد وتسلط الشيوعية على أرض أفغانستان التي حررها بعد ذلك إخواننا من المجاهدين هنالك، وبعد كده تسلط هؤلاء المجرمون على الشيشان القوقاز فقتلوا الملايين واغتصبوا النساء أمام آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم، وبقروا بطون النساء أمام الخلق، بل كانوا يأتون بالطفل الرضيع من على يد أمه فيلقونه تحت الدبابة أمامها، فإذا صرخت اغتصبوها اغتصابا جماعيا ثم قتلوها أمام قبيلتها. هذه هي عدالة الشيوعية التي يحلم بعض مرتزقة الشيوعية في بلادنا العربية بإحيائها من جديد بعدما هلكت واندثرت في روسيا. جرائم الإمبريالية الشرقية الشيوعية ومن مكائدها أيضا لأهل الإسلام شرقا وغربا أنهم نشروا فلسفات كفرية تربت عليها أجيال تلو أجيال بعدما تم اختراق المناهج التعليمية والتثقيفية في كثير من بلادنا العربية والإسلامية، حتى صار الإلحاد موضة عند بعض الشباب، وكانت الأجيال في العصور الاشتراكية سواء كان في مصر في عهد عبد الناصر أو في عهد في 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 ليبيا أو في اليمن أو في العراق أو غيرها، كانت تهتم جدا بنشر هذا النوع من الأفكار والفلسفات الوجودية، الفلسفة الوجودية التي يعتبر واضعها ومؤسسها الأول يهودي. فالفلسفة الوجودية واضعها جان بول سارتر، وهو ولد من أم يهودية وتوفي وكان متعاطفا مع الحركة الصهيونية العالمية، وكان يقوم وكان يقول أنا الابن البار للحركة الصهيونية في العالم. تقوم هذه النظرية على إبطال مبررات الوجود، تقوم هذه النظرية للنظرية الوجودية على إبطال مبررات الوجود وإبطال تفسيره والحكمة منه. ومن هنا تلتقي النظرية الشيوعية بالفلسفة الوجودية في إنكار وجود الله، في إنكار وجود الله، حتى قال قائلهم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون، هكذا يقولون. والوجودية دعوة جريئة للإباحية والتحرر من كل المعتقدات والأعراف والقيم والتقاليد مما تعتبره المبرر الرئيسي لنشأة الخنافس والهيبز وأشباههم من عبدة الشيطان ومن أتباع الأفكار الوضعية. يقول سارتر في كتابه إرادة الاعتقاد صفحة 121 ترجمة الدكتور محمود حب الله، يقول إن ما ينبغي أن تكون عليه حياة الوجودي هو توديع ما يسميه الجبناء وجدانا وضميرا، والاستجابة إلى داعي الحيوانية وتلبية كل ما تدعو إليه الشهوات، ونبذ كل التقاليد والتعاليم الاجتماعية، وتحطيم القيود التي ابتدعتها الأديان. كلام واضح صريح أنهم لا يريدون فقط هدم المعتقدات الدينية، وإنما هدم كل ما له صلة بالأخلاق والأعراف والتقاليد، بل حتى أنهم يسعون لإفساد الفطر. فتحت ستار محاربة التخلف زعم هؤلاء أنه للإنسان أن يقوم بالحرية الجنسية كيف شاء بلا قيد، ما فيش أي مشكلة إن هذا الإنسان يقضي وتره شاذا مع رجل إذا كان رجل، أو إن امرأة تفعل السحاق مع امرأة، أو أن يطأ إنسان حيوانا كما نسمع عن واطئ البهيمة، وده موجود للأسف الشديد أن هؤلاء فقدوا حتى الفطرة. وأنا يعني أسمع الشباب المسكين الذي يتم تجهيله الآن بهذه الأفكار، لأن الشيوعية والاشتراكية تخرج الآن في ثوب جديد في بلادنا، فيقولون أننا نأخذ من الحزب الشيوعي أو الفكرة الماركسية الشق الاقتصادي للشق العلمي. خلي بالكم يا إخوة، إن ده مدخل بيقولوا كده للشباب الصغير، إحنا ما إحناش ملحدين، وإحنا لا ننكر وجود الله سبحانه وتعالى ولا نهزأ بالقرآن، طبعا ده في الأول عشان يجيب رجلك، ثم بعد أن يدخل لك من أبواب العدالة الاجتماعية ومن أبواب القضاء على الفساد ومن أبواب السعي الحثيث في مسألة تقسيم الأجور أو وضع حد أعلى وحد أدنى. الكلام اللي طبعا كنا بنسمعه قبل كده ما عندناش بنسمعه الوقت يعني، كنا بنسمعه في الفترات اللي فاتت، ودلوقتي خلاص كل واحد بقى يرضى بإيه، باسمته إيه ونصيبه. هذا الكلام يا إخوة كان هدفه الرئيس هو اجتذاب فئة الشباب المطحون، الشباب الفقير، الشباب من ذوي التطلعات. فهو بيقول له تعال بقى أنا أملك لك حلا سحريا، هذا الحل هو حل اقتصادي، ولا تصدق هؤلاء المتنطعين أو المتشددين الذين يزعمون أن الشيوعية تساوي الإلحاد. طيب إحنا هنصدقكم ولا نصدق المؤسسين؟ يعني إحنا هنصدق الأب ولا هنصدق الابن العاق؟ ما هو لو أنت تبقيت ابن مطيع يبقى أنت هتمشي في إيه؟ في رحاب والدك. أما إذا كنت ابنا عاقا فأنت بذلك كافر بالفكرة الشيوعية، ما تقولش على نفسك شيوعي، صح ولا لأ؟ زي برضو الليبرالي، لما الليبرالي يقعد يلف ويدور ويقول والله الليبرالية هي الحرية، نقول له لأ، ليبرتي غير فريدم، ليبرتي يعني التحرر، فريدم يعني الحرية. حينما تنسب الليبرالية إلى الحرية فأنت كاذب، لأن الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية مش هتسعفك، واخد بالك؟ إذن أنت تخادع وتهادن حتى تجتذب أكبر فئة ممكنة من الشباب، ثم بعد ذلك تغذيها بأفكارك التمردية على الله ورسوله. وطبعا يعني إيه الليبرالية الشيوعية الماركسية الناصرية القومية إلى غير ذلك يا إخوة، تتفاوت فيما بينها بعدا وقربا من العداء والتمرد للإسلام وأهله، يعني هم ليسوا سواء، هم أخبث من بعض، يتفاوتون في الخبث ويتفاوتون في الفساد ويتفاوتون في العداء، بس الكل يعني معادي للإسلام والمسلمين، يعني يطيق العمى ولا يطيقش الإسلام. عشان كده هم فيما بينهم مفاوز، يعني هم أصلا فيما بينهم يكرهون بعضهم البعض ويكفرون بعضهم بعضا، بل بعضهم يتمنى يعني المصائب للآخرين، واخد بالك؟ بس لما يظهر في المشهد الإسلام يجتمع هؤلاء على اختلاف توجهاتهم لضرب الإسلام. يبقى الهدف الأوحد والعدو الموحد هو الإسلام، القضاء على الإسلام. ولهذا يا إخوة نختم مجلسنا بالتحذير من فخ الإمبريالية الغربية المتمثلة في القوى الصليبية، والتحذير من فخ الصهيونية العالمية ونوادي الليونز والروتري. وأنا نفسي كده تخشوا على اليوتيوب وتجيبوا مقطع ندوة كده كاملة لإسلام البحيري وهو عند أسياده في نادي من لوادي الليونز بيعطي محاضرة كاملة، قال في بدايتها أيام حكم الإسلاميين كنت أوهم المشاهدين أن المشكلة في ديل السمكة، فلما راحوا في داهية وغاروا جهرت بما أعتقد أن المشكلة في رأس السمكة وليس في ذيلها. رأس السمكة يقصد بذلك الإسلام نفسه، الإسلام ذاته، ويعني إيه معتقدات الإسلام. يبقى المشكلة دلوقتي مش في جماعة من الجماعات ولا في حزب من الأحزاب ولا في طريق التسيير الحكم وتطبيق هؤلاء للحكم الإسلامي، لا، هم عندهم إشكالية مع الفكرة، مع المعتقد، مع الأصل، مع الإسلام. فيجب أن تحذر أيضا الأفخاخ والشبهات التي يقوم بها أتباع الصهيونية العالمية. كذلك يجب أن نحذر أن نرتمي مرة أخرى في أحضان الشيوعية. وللأسف الشديد أن هذا هو الذي يحدث، أن كثير من قادة الدول الآن 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 يعيدون إنتاج التجربة التي أدت بنا إلى النكسة عام 1967، وهو الارتماء في أحضان الشيوعية. فالعالم الإسلامي وقع ضحية جرائم وابتزاز الاستعمار الغربي الفرنسي والإنجليزي والأمريكي، كذلك واجه العالم الإسلامي نوعا من أنواع الإشكال. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ارتمى في أحضان الفكرة الشيوعية، مما جعل العالم الإسلامي بؤرا للصراع على مناطق النفوذ بين المعسكرين العظيمين، نقصد بذلك المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. ولما بدأ الناس في الدول العربية والإسلامية في الصحوة بعد انتشار الدعوة في أعقاب نكسة 1967، بدأ الناس يفيقون، وبدأ يشعر الناس أن الإشكالية الكبرى أنهم لم يصطلحوا مع الله عز وجل، وأنهم كانوا أبعد الناس عن منهج الله تعالى، وأن هذه عقوبة حقيقية من الله عز وجل لهم، حتى إذا فاءوا وثابوا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى أرجع الله عز وجل لهم عزهم وملكهم السليم. لما أعلن المسلمون أوبتهم وعودتهم إلى الإسلام لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، اتفقت الشيوعية مع الإمبريالية الصليبية الغربية مع اليهود والصهيونية على إقامة حرب عالمية ثالثة على الإسلام، وجعلوا لها وقتا ممنهجا. الوقت الأول هو وقت إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العربية والإسلامية وفقا لما يريده الساسة في هؤلاء، في هذه القوى الشريرة. ثم بعد ذلك، بعد التأكد من موت الأجيال التي تحمل فكرة الإسلام والتي أخلصت للإسلام وفكرته، بعد التأكد من موت هؤلاء أو سجن هؤلاء، بعد التأكد من هذا يقوم هؤلاء المجرمون بوضع سياسات تغريبية في التعليم والتثقيف والإعلام والميديا حتى تخرج أجيال كما أرادها الأعداء، لا تهتم بالعظائم وتحب الراحة والكسل. في وقت احتفال ملايين الناس في مصر والإمارات وغيرها بليلة رأس السنة، كان بشار الأسد بيعيد كده وبيقول للناس هناك في سوريا هابي نيو يير هابي نيو يير، وقتل أكثر من 10,000 في هذه الليلة، في ليلة رأس السنة 1/1/2018، وحضرتك قاعد هنا بتجري ورا البنات، وقاعد هنا تغني، والناس قاعد تشرب خمرة ومخدرات وحشيش وبنج وترامادول، وفي ناس وقعت في الزنا، وحفلات معمولة بالآلاف عشان إلهاء الشعوب وتغييب عقولهم، و و و كان في واحد تاني قاعد بيموت وبيقتل، وانتشر على الميديا الإعلامية صورة الطفل الصغير التي أتت له أخته وهي لا تكاد تصدق أنه مات بسبب القنابل والقذائف المتوالية على بيتها. كانت النتيجة يا إخوة أنها ولشديد الأسف فقدت عقلها وجنت لما رأت هذا المنظر. والناس هنا مش معانا، فيجب أن نفهم أن هؤلاء الأعداء يقومون الآن بتفريغ شعوبنا من العقل والعلم والديانة والأخلاق، ليتحقق لهم كل ما يريدون قبل التدخل العسكري المادي الحديث. بيتم تجريف التربة حتى يسهل على هؤلاء قطف وقنص ثمار بلادنا الإسلامية. ولهذا فنقول بكل قوة وإيمان وتصميم، نطرح الإسلام من جديد كحل حتمي لمشكلات الإنسان المسلم بل والعالم كله، لمشكلاته النفسية والاقتصادية والسياسية والتثقيفية والتعليمية، لأن الحل الإسلامي إذا فهم فسيسوس وسيسود. بس المهم أنه يتفهم ويفهم معنى كلمة أسلمت الحياة، لأن بعض الناس وبالذات الشباب الصغير مش فاهم يعني إيه أسلمت الثقافة، يعني إيه أسلمت التعليم، يعني إيه أسلمت الإعلام، يعني إيه أسلمت الدراسة، يعني إيه أسلمت الحياة، وهل هذا يعني عودة إلى الوراء؟ لا خالص، لا خالص، لا يعني هذا عودة إلى الوراء، بل يعني هذا قفزة إلى الأمام. ولو حضرتك بتقرأ التاريخ، طبعا التاريخ الحقيقي مش المزيف اللي بيدرسه لنا في المدارس، ستفهم كيف كانت أمة الإسلام لما كانت هذه الأصول واضحة بينة عندها وعند أتباعها، وكيف وصل الحال بأمة الإسلام في هذه الأيام إلى ضعف وانحطاط يعني شديد. الواحد بيتعجب جدا 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 حينما تجد شاب يعني أو بنت مثلا تسير في الشارع تبكي بكاء هستيري وكأنها فقدت أمها أو فقدت أباها، والحقيقة إن الولد اللي هي بتحبه ارتبط بواحدة تانية. يعني قمة التفاهة والسفاهة. فكيف وصلت الأجيال إلى هذه التفاهة وتلك السفاهة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الدرس القادم إن قدر لنا أن نلتقي إن شاء الله عز وجل، في مسألة كيف وصلنا إلى ما يريده الغرب. إحنا في الدرس ده تكلمنا عن مخططات أعداء الله عز وجل وعن ضرورة الثبات بالحل الإسلامي أمام هذه المخططات. يا ترى ما هي أسباب ترهل الأمة الإسلامية، ضياع هوية الأمة الإسلامية، تبعية أبناء هذه الأمة لأذنابهم من الغربيين والشرقيين؟ لماذا آل بنا الأمر إلى الضعف والهوان الذي نحن عليه؟ هذا إن شاء الله تعالى سنتعرف عليه في درسنا القادم، حتى نتعلم من أين نؤتى، حتى نتعلم من أين نؤتى. وإذا تعلمنا من أين نؤتى فبضدها تتميز الأشياء. يبقى النهاردة لما أعرف إن هذا السبب هو الذي أودى بي إلى هذا الحال، على طول هعرف عن طريق الأكسدة هعمل إيه؟ عملية مضادة، وثم بعد ذلك أستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى أن أحيي الإسلام من جديد في قلبي وعقلي وخلقي. أسأل الله تعالى أن ينتصر للإسلام والمسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء، وألا يمكن من المسلمين يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا ظالما، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه في هذه الأيام الكريمة أن يحسن ختامنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يبصرنا بمخططات أعدائنا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.